بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضرب في آية الكرسي لا يشفع عنده، قال في قوله جل وعلا لا يشفع عنده أي أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن له. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة بيده سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تطلب من غيره، ولو كان قد أذن لمن يشفع مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز أن تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يملكها، وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، فهي تطلب منه. قل لله الشفاعة جميعا. وأيضا ما يكون هؤلاء الشفعاء إلا بإذنه، لا يشفع الشفعاء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا قال ولا يشفعون عنده إلا بإذنه، فالإذن والرضا، الإذن عن الشافع أو الرضا عن الشافع والمشفوع، والإذن للشافع يشفع يأذن له الرب سبحانه وتعالى، فهذه من شروط الشفاعة. قال والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده، إلا أهل توحيده واتباع رسله. فمن كان موحدا هو الذي يشفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فالشفاعة تكون لأهل التوحيد، أن يدخلون أو يخرجون من النار إلى الجنة، أو أنه يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، أو كذلك أناسا استحقوا العذاب فلا يدخلون النار بالشفاعة ويدخلون الجنة. فشفاعة أنواع، وكذلك منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو شفاعة عامة. قال ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وهذا لكمال علمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية. فربنا جل وعلا علمه عظيم واسع، فقال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، معنى من الأمور التي خلفتهم وقد مضت. وهذا دليل واضح في الرد على القدرية النفاة المعتزلة الذين نفوا علم الله عز وجل فيما مضى، وأنه لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. فهم آمنوا بشطر من الآية وتركوا شطرا، أعلموا ما بين أيديهم آمنوا به، وما خلفهم كفروا به، ولهذا كفرهم السلف الذين نفوا العلم علم الله عز وجل قبل حصول الحوادث، الذين نفوا كفرهم السلف لأنهم يكذبون القرآن، يكذبون الله جل وعلا. قال يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون هنا الإحاطة الإدراك، لا يدركون هذا العلم العظيم، وأيضا لا يطلعون على شيء من الأمور الشرعية والقدرية، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلمهم ويطلعهم خاصة الرسل. فلهذا قال إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم الله عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما أعطي الشخص من العلم فهو ما أعطي إلا شيئا يسيرا من علم الله جل وعلا الواسع العظيم. فلهذا فربنا جل وعلا يعلمهم ويطلعهم على بعض علمه. قال وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، وكما قال الخضر لنبي الله موسى عليهما السلام لما جاء الطائر ونقر في البحر نقرة، فقال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. أنا أخذ قطرة من بحر عظيم. فقال الخضر ما علمي وعلمك في علم الله، أنا علم عظيم، وعلم الخضر وعلم موسى نبي الله وكليمه، علمهم ذلك الواسع ليس شيء في علم الله، قطرة في علم الله جل وعلا. وكذلك لو جمع علوم الناس كلها ما كانت إلا كذلك في علم الله. قال هنا كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله عز وجل في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أن يطله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه. معنى مع عظم هذه المخلوقات العظيمة كرسيه وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي ليس هو أعظم المخلوقات، بل هناك مخلوقات أعظم منه كالعرش. كل هذه في حفظ الله عز وجل يحفظها، وهي في فلك يدور، يحفظ الله عز وجل هذا النظام ويجعلها في ذلك الترتيب العظيم. قال فلا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، ليس شيء على الله عز وجل ثقيل، بل كله يسير عليه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا فلا يؤوده حفظهما، أنا لا يثقله حفظ هذه الأشياء، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. فعلو الله عز وجل على ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو صفات، أنا علو بعظمته وكبريائه وجبروته جل وعلا، وعلو أيضا علو تسلط وقهر، أنا قهر جميع المخلوقات بعزته وقوته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فهو علي جل وعلا مع علوه فهو قريب من خلقه جل وعلا. قال: فالعلو ثلاثة أقسام: علو الذات الذي أنكره بعض فرق المسلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وعلو القهر وعلو الصفات أو علو الجناب والعظمة، فهذا لا ينكره أحد من المسلمين، وكذلك علو القهر والغلبة، فهذا أيضا لا ينكره أحد من المسلمين بل حتى من الكافرين. لكن الذي حصل الخلاف فيه هو علو الذات. قال رحمه الله: ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب. قال العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن، لما احتوت هذه الآية من الأسماء العظيمة والصفات الجليلة، وكذلك النعوت، وأيضا ما يكون فيه من عظمة الله جل وعلا، وأيضا تعريفه لخلقه بهذه العظمة مع وسع هذه المخلوقات، إلا أن الله عز وجل لا تثقل عليه. ففي هذه الآية فيها أسماءه الحسنى وصفاته العلى وسعة علمه وسعة إحاطته وسعة كذلك قوته وقدرته، وكذلك سعة عظمته سبحانه وتعالى، وغيرها من الصفات العظيمة التي تحملها هذه الآية. قال رحمه الله: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. ولعظمة هذه الآية فهي تعتبر من الحروز والمحصنات التي يتحصن بها العبد من شر الشياطين وضررهم، فهذا ما يذكر الله تعالى عليه.